المزاحمة الشديدة لتقدير الحجر الأسود وأحيانا المضاربة والمشاتبة، وذلك لا يجوز لما فيه من الأذى للمسلمين، ولأن الشتم والضرب لا يجوز من المسلم لأخيه بغير حق. وترك التقبيل لا يضر الطواف بل طوافه صحيح وإن لم يقبل، وتكفيه الإشارة والتكبير إذا حاذاه ولو بعيدا عنه. خامسا، تمسكهم بالحجر الأسود التماسا للبركة منه، وهذه بدعة لا أصل لها في الشرع، والسنة استلامه وتقبيله فقط إن تيسر ذلك. ثالثا، استلام جميع أركان الكعبة وربما جميع جدرانها والتمسك بها، ولم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة سوى ركن الحجر الأسود والركن اليماني. سابعا، تخصيص كل شوط من أشواط الطواف بدعاء خاص، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه كان يكبر كلما أتى على الحجر الأسود ويقول بينه وبين الركن اليماني في آخر كل شوط: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثامنا، رفع الصوت في الطواف من بعض الطائفين أو المطوفين رفعا يحصل به التشويش على الطائفين. تاسعا، التزاحم للصلاة عند مقام إبراهيم، وهذا خلاف السنة مع ما فيه من الأذى للطائفين، ويكفيه أن يصلي ركعتي الطواف في أي مكان من المسجد. ثالثا، أخطاء في السعي. أولا، إذا صعدوا إلى الصفا والمروة استقبل بعض الحجاج الكعبة ويشيرون بأيديهم إليها عند التكبير وكأنهم يكبرون للصلاة، وهذه الإشارة خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع كفيه الشريفتين للدعاء فقط، يحمد الله ويكبره ويدعوه بما يشاء مستقبلا القبلة، والأفضل أن يأتي بالذكر الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا والمروة. ثانيا، الإسراء في السعي بين الصفا والمروة في كل شوط، والسنة أن يكون الإسراع بين العلمين الأخضرين فقط والمشي في بقية الشوط. رابعا، أخطاء في عرفة. أولا، نزول بعض الحجاج خارج حدود عرفة وبقاؤهم في أماكن نزولهم حتى تغرب الشمس ثم ينصرفون إلى مزدلفة دون أن يقفوا بعرفة، وهذا خطأ جسيم يفوت عليهم الحج، لأن الحج عرفة والواجب عليهم أن يكونوا داخل الحدود لا خارجها، فليتحروا ذلك، فإن لم يتيسر ذلك دخلوها قبل الغروب وبقوا فيها إلى الغروب، ويجزئ دخولهم إياها ليلا في ليلة النحر خاصة. ثانيا، انصراف بعضهم من عرفة قبل غروب الشمس، وهذا غير جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غربت الشمس تماما. ثالثا، التزاحم من أجل صعود جبل عرفة والوصول إلى قمته مما يترتب عليه كثير من الأضرار، وعرفة كلها موقف، والصعود إلى الجبل غير مشروع، وهكذا الصلاة فيه. رابعا، استقبال بعضهم جبل عرفة في الدعاء والسنة هي استقبال قبلة. خامسا، تكويم بعضهم التراب والحصى في يوم عرفة في أماكن معينة، وهو عمل لم يثبت في شرع الله. خامسا، أخطاء في مزدلفة، انشغال بعض الحجاج أول نزولهم بمزدلفة في لقط الحصى قبل أن يصلوا المغرب والعشاء، واعتقادهم أن حصى الجمار لا بد أن يكون من مزدلفة، والصواب أنه يجوز أخذه من أي مكان من الحرم. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمر بأن يلتقط له حصى جمرة العقبة من مزدلفة، وإنما التقط له في الصباح حين انصرف من مزدلفة بعدما دخل منى، وهكذا بقية الحصى أخذه من منى، وبعضهم يغسل الحصى بالماء وهو غير مشروع. ثالثا، أخطاء عند الرمي. أولا، اعتقاد بعض الحجاج أنهم يرمون الشياطين عند رميهم الجمار، فهم يرمونها بغيظ مصحوب بسد لهذه الشياطين، وما شرع رمي الجمار إلا لإقامة ذكر الله. ثانيا، رميهم الجمرات بحصى كبيرة أو بالحذاء أو الأخشاب، وهذا غلو في الدين نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما المشروع رميها بالحصى الصغار مثل حصى الخز، ويشبه بعر الغنم الذي ليس بكبير. ثالثا، التزاحم والتقاتل عند الجمرات من أجل الرمي، والمشروع الرفق وتحري الرمي من دون إيذاء أحد حسب الطاقة. رابعا، رمي الحصى جميعا دفعة واحدة، وقد قال أهل العلم لا يحسب له حينئذ إلا حصاة واحدة، والمشروع رمي الحصى واحدة فواحدة والتكبير مع كل حصاة. خامسا، الإنابة في الرمي مع القدرة عليه خوفا من المشقة والزحام، والإنابة لا تجوز إلا عند عدم الاستطاعة بالنفس لمرض ونحوه. سابعا، أخطاء في طواف الوداع. أولا، نزول بعضهم من منى يوم النفر قبل رمي الجمرات، فيطوف للوداع ثم يرجع إلى منى فيرمي الجمرات، ثم يسافر من هناك إلى بلده، فيكون آخر عهده بالجمار لا بالبيت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فطواف الوداع يجب أن يكون بعد الفراغ من أعمال الحج وقبيل السفر مباشرة، ولا يمكث بمكة بعده إلا لعارض يسير. ثانيا، خروجهم من المسجد بعد طواف الوداع القهقرة مستقبلين الكعبة بوجوههم يزعمون بذلك تعظيم الكعبة، وهذه بدعة في الدين لا أصل لها. ثالثا، التفات بعضهم إلى الكعبة عند باب المسجد الحرام بعد انتهائهم من طواف الوداع ودعاؤهم بدعوات كالمودعين للكعبة، وهذه أيضا بدعة لم تشرع. ما الأخطاء التي يرتكبها زائر المسجد النبوي؟ أولا، التمسك بالجدران وقضبان الحديد عند زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وربط الخيوط ونحوها في الشبابيك تبركا، والبركة فيما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا في البدع. ثانيا، الذهاب إلى المغارات في جبل أحد، ومثلها غار حراء وغار ثور بمكة، وربط الخرق عندها والدعاء بأدعية لم يأذن بها الله وتحمل المشقة في ذلك، كل هذه بدع لا أصل لها في الشرع المطهر. ثالثا، زيارة بعض الأماكن التي يزعمون أنها من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم كمبرة الناقة وبئر الخاتم أو بئر عثمان، وأخذ تراب من هذه الأماكن للبركة. رابعا، دعاء الأموات عند زيارة مقابر البقيع ومقابر شهداء أحد، ورمي النقود عندها تقربا إليها وتبركا بأهلها، وهذه من الأخطاء الجسيمة بل من الشرك الأكبر كما ذكره أهل العلم ودل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة لله وحده لا يجوز صرف شيء منها لغيره كالدعاء والذبح والنذر ونحو ذلك، لقوله
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين،
وقوله
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين ويعيذنا وإياهم من مضلات الفتن، إنه سميع مجيب. ما الذي يجب أن يفعله الحاج والمعتمر وزائر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بإيجاز؟ يجب على الحاج أولا المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، وأن ينتخب لحجه وعمرته المال الحلال. ثانيا، وأن يصون لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة والسخرية. ثالثا، وأن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة بعيدا عن الرياء والسمعة والمفاخرة. رابعا، وأن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته من أعمال ويسأل عما أشكل عليه. خامسا، الحاج إذا وصل إلى الميقات مخير بين الإفراد بالحج والتمتع والقران. والتمتع هو الافضل لمن لم يسق هديا، اما من ساق هديا فالافضل له القران. سادسا، واذا خاف المحرم ان لا يتمكن من اداء نسكه بسبب مرض او خوف اشترط ان محلي حيث حبستني. سابعا، يصح حج الصبي والجارية الصغيرة ولا يجزئهما عن حجة الإسلام. ثامنا، يجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك. تاسعا، يباح للمرأة سدل خمارها على وجهها إذا خشيت أن يراها الرجال. عاشرا، ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها لا أصل له في الشرع. حادي عشر، يجوز للمحرم غسل الثياب التي أحرم فيها ثم لبسها، ويجوز له تبديلها بغيرها. ثاني عشر، إذا لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب نافيا أو جاهلا فلا فدية عليه. ثالث عشر، يقطع الحاج التلبية إذا وصل إلى الكعبة قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا. رابع عشر، لا يشرع الرمل والاطباع إلا في طواف القدوم فقط، ويختص الرمل بالأشواط الثلاثة الأولى وللرجال فقط دون النساء. خامس عشر، إذا شك الحاج هل طواف ثلاثة أشواط أو أربعة مثلا جعلها ثلاثة، وهكذا في السعي. سادس عشر، لا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام عند الزحام، والمسجد كله محل للطواف. سابع عشر، من المنكرات طواف المرأة بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر. ثامن عشر، إذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها لا يصح لها الطواف بالبيت حتى تطهر. تاسع عشر، يجوز للمرأة أن تحرم فيما شاءت من الثياب مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، مع مراعاة عدم التبرج بالزينة بل تكون في ملابس غير فاتنة. عشرون، التلفظ بالنية في غير الحج والعمرة من العبادات الأخرى بدعة مستحدثة والجهر بها أقبح. واحد وعشرون، يحرم على المسلم المكلف أن يتجاوز المواقيت بدون إحرام إذا كان قاصدا الحج أو العمرة. اثنان وعشرون، الحاج والمعتمر القادم عن طريق الجو يحرم إذا حاد الميقات، ويشرع له التأهب للإحرام قبل ركوب الطائرة. ثلاثة وعشرون، من كان سكنه دون المواقيت فليس عليه أن يذهب إلى شيء منها، بل سكنه هو ميقاته للإحرام بالحج والعمرة. أربعة وعشرون، ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة لا دليل على شرعيته. خمسة وعشرون، الحاج في يوم التروية يحرم من محل إقامته بمكة، ولا يلزم الإحرام من داخل مكة ولا من عند الميزاب كما يفعله الكثير، وليس عليه وداع عند خروجه إلى منى. ستة وعشرون، التوجه من منى إلى عرفة في اليوم التاسع الأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس. سبعة وعشرون، لا يجوز الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس، وإذا انصرف الحاج بعد الغروب فبسكينة ووقار. ثمانية وعشرون، صلاة المغرب والعشاء تؤدى بعد الوصول إلى مزدلفة سواء كان في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء. تسعة وعشرون، يجوز لقط حصى الرمي من أي موضع كان ولا يتعين لقطه من مزدلفة. ثلاثون، لا يستحب غسل حصى الرمي لأن ذلك لم ينقل فعله عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولا يرمي بحصى قد رمي به. واحد وثلاثون، يجوز للضعفاء من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى في آخر الليل. اثنان وثلاثون، إذا وصل الحاج إلى منى يوم العيد قطع التلبية ورمى جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبة. ثلاثة وثلاثون، لا يشترط بقاء الحصى في المرمى وإنما المشترط وقوعه فيه. أربعة وثلاثون، يمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم. 35. طواف الإفاضة أو الزيارة يوم العيد ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، ويجوز تأخيره إلى ما بعد أيام منى. 36. القارب بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد، وكذلك من أفرد بالحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر. 37. الأفضل للحاج ترتيب أعمال يوم النحر، فيبدأ برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت، ثم السعي بعده، فإن قدم أو أخر أجزأه ذلك. 38. الأمور التي يحصل بها التحلل التام: ألف رمي جمرة العقبة، باء الحلق أو التقصير، جيم طواف الإفاضة مع السعي. 39. إذا أراد الحاج أن يتعجل من منى لزمه أن يخرج منها قبل غروب الشمس. 40. الصبي العاجز عن الرمي يرمي عنه وليه بعد أن يرمي عن نفسه. 41. يجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه. 42. يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد. 43. يجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. 44. إذا عجز المتمتع أو القارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. 45. الأفضل للحاج أن يقدم صوم الأيام 3 على يوم عرفة ليكون في عرفة مفطرا، وإلا صام أيام التشريق. 46. يجوز صوم 3 أيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم 7 أيام. 47. يجب طواف الوداع على كل حاج إلا الحائض والنفساء. 48. تسن زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم سواء قبل الحج أو بعده. 49. يسن لزائر المسجد النبوي أن يبدأ بركعتين تحية للمسجد في أي مكان منه، والأفضل أن يؤديها في الروضة الشريفة. 50. زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من المقابر تشرع للرجال فقط دون النساء، بشرط أن يكون ذلك بدون شد رحمة. 51. التمسح بالحجرة الشريفة أو تقبيلها أو الطواف بها بدعة منكرة لم تنقل عن السلف الصالح، وإن قصد بالطواف التقرب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو شرك أكبر. 52. لا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة، فذلك شرك. 53. حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره برزخية وليست من جنس حياته قبل الموت، وإنما هي حياة لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا الله سبحانه. 54. ما يفعله بعض الزوار من تحري الدعاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبر رافعا يديه من البدع المستحدثة. 55. ليست زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة. 56. الأحاديث التي يحتج بها من يقول بشرعية شد الرحال إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إما ضعيفة الأسانيد أو موضوعة. وأخيرا إليك أخي الحاج، هذه الأدعية التي يناسب الدعاء بها أو ما تيسر منها في عرفات وفي المشعر الحرام وفي غيرها من مواطن الدعاء. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، ومن البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، وأسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لي ديني، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. اللهم إني أعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجذام وسيء الأسقام. اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل، وأعوذ بك من شر ما علمت، ومن شر ما لم أعلم. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من الهدم والتردي، ومن الغرق والحرق والغرم، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك من أن أموت لديغا، وأعوذ بك من طمع يهدي إلى طبع. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر العدو وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي. اللهم اجعلني ذكارا لك، شكارا لك، مطواعا لك، مخبتا إليك، أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم ألهمني رشدي، وقني شر نفسي. اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفني إليك منها غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك، وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربني إلى حبك. اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير الثواب، وثبتني وسقط الموازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتغفر لي ذنبي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن تبارك في سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي عملي وتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعتي وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتبيض بها وجهي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها الفتن عني وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إني أسألك صحة في إيماني وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية منك ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إني أسألك الصحة والعفة وحسن الخلق والرضاء بالقدر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري وأنا البائس الفقير والمستغيث المستجير والوجل المشفق المقر المعترف إليك بذنبه. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.